أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الملاحظة الأولى على ما نقلناه أو نقل عن صاحب الفصول قدس الله نفسه. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أنه إذا سلمنا أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات، لكن الجهة التي تؤثر على هذا القبح، الجهة الواقعية التي تؤثر على هذا القبح وتؤدي إلى زواله أو تؤدي إلى اشتداده أو تؤدي إلى التزاحم بينه وبين الجهة الواقعية، على الحالات المختلفة اللي ذكرها، الجهة الواقعية التي تؤثر على قبح التجري لابد يعني يشترط فيها أن تكون جهة ملتفت إليها من قبل هذا الشخص نفسه، أن يكون عالما بها، أن يكون ملتفتا إليها، عندئذ تكون مؤثرة في قبح التجري، إما برفعه أو بتقليله أو باشتداده. ومن الواضح بأن الوجوب الواقعي أو المصلحة الواقعية الموجودة في الفعل غير ملتفت إليها من قبل المتجري أو من قبل هذا الشخص، أو بعبارة ندقق أكثر في محل كلامنا، الجهات الواقعية التي يفترض أنها تزاحم قبح التجري هي غير ملتفت إليها من قبل المتجري. واضح أنه لا يعلم بها المتجري ولا يلتفت إليها المتجري، لأن المفروض أن المتجري هو يعتقد بحرمة الفعل، واضح بحرمة الفعل، فكون الفعل في الواقع واجب، كون الفعل في الواقع فيه مصلحة ملزمة، هذا أمر مغفول عنه من قبل المتجري ولا يعلم به. مع الغفلة، مع عدم العلم، كيف يمكن أن تكون هذه الجهة الواقعية تكون مؤثرة في ماذا؟ في قبح شنو؟ التجري. إنما تكون مؤثرة في قبح التجري لو سلمنا أن قبح بالوجوه والاعتبارات وليس ذاتيا، إذا كانت الجهة الواقعية متمثلة. نضرب مثال في باب الصدق والكذب، واضح الصدق والكذب قبح فيهما ليس ذاتي والحسن ليس ذاتي، وإنما هو بالوجود والاعتبارات. لكن متى يزول قبح الكذب؟ إذا زوحم بجهة واقعية متوجه إليها المكلف، معلومة لدى المكلف، ملتفت إليها من قبل المكلف، إذا علم بأن كذبه هنا يترتب عليه إنجاء مؤمن مثلا، إذا علم بذلك والتفت إلى ذلك، عندئذ كذبه يزول عنه شنو؟ يزول عنه القبح. وأما إذا فرضنا أنه هو لا يعلم بذلك وكذب، وهو يرى بأن هذا كذب قبيح وحرام شرعا، لكن ترتب عليه من باب الصدفة إن جاء مؤمن، هذا لا يوجب زوال ماذا؟ القبح الذي قبح الفعل الذي ماذا صدر منه في حال عدم العلم وعدم الاكتفاد. إذن في محل كلامنا، ما نقدر نقول أن الجهة الواقعية الموجودة في باب التجري هي ماذا توجب التأثير على قبح شنو؟ على قبح التجري، لأن جهة مخفول عنها. وهذا مطلب قدم سابقا، الالتفات لا بد منه، ولذا ذكر هناك بأنه أكو التفات ارتكازي، أكو التفات كذا من هالقبيل ذكر هناك، لكن الالتفات والعلم لا بد له، لا بد منه حتى تكون الجهات الواقعية مؤثرة في هذا القبح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أو الثالث؟ الأمر الثالث، هاي مسألة أنه هذا الكلام فيه خلط بين المفاسد، باب المفاسد والمصالح والأحكام الشرعية المترتبة عليهما من جهة، وبين ماذا؟ وبين باب الحسن والقبح. هذا الخلط مو صحيح. ما باباني مستقلان، هذا باب وهذا باب مستقل على حدة، ولا تنافي بينهما. ما في تنافي بين الجهة الواقعية وبين ماذا؟ القبح التجري، حتى نضطر إلى الالتزام بالكسر والانكسار على النحو الذي ذكر صاحب الأصول. هذا كله فرع التنافي، إنه ما يمكن الجمع بين أن يكون الفعل المتجرى به فيه جهة واقعية، مصلحة واقعية ملزمة، وجوب واقعي، وبين أن يكون شنو؟ قبيح. هذا كيف يمكن الجمع شنو بينهما؟ لأنه أكو تنافي بينهما، فنضطر إلى الالتزام بالكسر وشنو والانكسار. بينما الصحيح هو لا، أنه باب المفسدة والمصلحة باب مستقل، وباب القبح والحسن والقبح باب آخر، باب مستقل لا علاقة لأحدنا بالآخر. المصلحة والمفسدة أمران وجوديان لا يتوقفان على العلم والالتفات إطلاقا. ما العلاقة بالعلم وماذا والالتفات؟ المصلحة موجودة علم بها المكلف ولا يعلم، المفسدة موجودة علم بها المكلف، الوجوب الواقع موجود علم بها المكلف ولا يعلم، لا يتوقفان على الالتفات والعلم. بينما الحسن والقبح لا، ليس هكذا، هما أمران واقعيان ثابتان، ويشترط في تحققهما العلم وماذا؟ والالتفات. يشترط في تحققهما العلم والالتفات، عدم الالتفات وعدم العلم لا قبح ولا حسن. إذن هما أمران مستقلان بعبارة كوضوح، ما في تنافي. من أن نفترض أن الفعل المتجرى به فيه جهة واقعية مفسدة واقعية، لكن هو في نفس الوقت هو شنو؟ هو أقول فيه اشتباه، فيه مصلحة واقعية ملزمة، لكن هو في نفس الوقت يكون قبيح. ليش؟ لأنه الباب مستقل قبيح من جهة الصدور، من جهة الصدور من شخص يعلم أنه شنو، يعتقد أنه شنو حرام، فيكون الفعل قبيح. لكن هو الفعل في حد نفسه يكون فيه ماذا؟ مصلحة واقعية ووجوب شنو؟ ووجوب واحد. هذا ما له علاقة بهذا، ما في منافاة بينهما. أو يكون الفعل فيه مفسدة واقعية، وفي نفس الوقت يكون شنو حسنة، يكون حسنا، لأن الحسن والقبح مرتبط بجهة الصدور، كيفية صدور من المكلف. فإذا صدر من مكلف يعلم ويعتقد بأنه حرام، هو يكون قبيح، حتى إذا كان الفعل في الواقع فيه جاشنة مصلحة واقعية، وكان فيه وجود ماذا؟ وجود واقعي. لا تنافي بين الأمرين، حتى نضطر إلى ماذا؟ الالتزام بالكسر والانكسار. هذا كله إذا ما شينا القوم في ماذا؟ في أن القبح في التجري يتعلق بماذا؟ بالفعل المتجرى به، الفعل المتجرى به نفسه هو يكون قبيح، ويكون فيه مصلحة ملزمة ووجوب شنو؟ واقعي. قلنا مع ذلك هو لا منافاة بينهم. إذن ما ظنك بما إذا التزمنا بما التزم به صاحب الكفاية من أن الفعل أصلا لا يتصل بالقبح؟ الفعل المتجرى به يبقى على ما هو عليه في الواقع، ما له علاقة بماذا؟ بمسألة القبح، وإنما القبيح هو العازم والتصميم والتصدي لفعل المعصية، هذا هو القبيح، هذا هو القبيح. للفعل المتجرى شنو به؟ فحينئذ عدم المنافاة، وإن كان الجامع بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري يكون شنو؟ يكون أوضح، يكون أوضح وواضح، ماكو منافاة بين، يصدر ما هو حسن في ما هو واجب في الواقع من المكلف، لكنه يصدر منه بشكل شنو؟ قبيح. بعد أوضح يكون لأنه الفعل ما يكون هو مركز لاجتماع الجهة الواقعية والقبح شنو والقبح الموجود في المقام. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة وهي مو ملاحظة وإنما توضيح ما قال صاحب الفصول هو هاي مسألة أن لازم ما ذكرناه هو تعدد استحقاق ماذا؟ استحقاق شنو؟ استحقاق العقاب فيما لو صادف التجري المعصية شنو؟ الحقيقية. فيما لو صادف التجري المعصية الحقيقية بعبارة أخرى هكذا نقرأ أنه عندما يصادف التجري المعصية الحقيقية هل يتعدى استحقاق العقاب أو لا؟ إذا قلنا أن التجري هو ملاك مستقل لاستحقاق العقاب والمعصية أيضا ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، فإذا صادف التجري المعصية عصى هو التجري موجود. صحيح التجري اصطلاحا يقولون هو شنو، هو ما إذا لم يصادف القطع شنو الواقع، لكن التجري اللي يوجب استحقاق العقاب اللي بيتجري على المولى اللي بيهتك بحرمة المولى اللي بيتمرد على المولى بيقدام على المعصية موجود في المتجري الاصطلاحي وفي ماذا؟ وفي العاصي. فإذا كان هذا الإقدام على المعصية هذا التجري الموجود في المتجري الاصطلاحي ملاك مستقل لاستحقاق العقاب وهو موجود بنفسه في ماذا؟ العاصي، والعاصي يزيد عليه بماذا؟ بوجود ملاك آخر يوجب استحقاق العقاب وهي المعصية الحقيقية الصادرة منه. هذا مو فقط هو في مقام التمرد على المولى وعدم احترام المولى، لا، صدرت منه معصية حقيقية. فإذا لا بد من الالتزام بتعدد استحقاق العقاب. هل نلتزم بتعدد استحقاق العقاب أو لا نلتزم باستحقاق تعدد استحقاق العقاب؟ هذا مطلب أذكر الناس عادقون قلنا بأنهم يعني ماكو مشكلة بنظر العقل بحسب ما نفهم وندرك، ماكو مشكلة من الالتزام بتعدد استحقاق العقاب العاصي ملاكان لاستحقاق العقاب موجودان فيه، نلتزم بأن هذا ملاك. ذكرنا سابقا بأنه أن ما ثبت للمولى ليس هو عبارة عن حق واحد، وإنما هناك حقان للمولى، حق احترام ورعاية شؤونه وعدم التمرد عليه، وحق تحصيل أغراضه الملزمة، حق تحصيل أغراضه الملزمة، هذا حق آخر في قبال ذلك الحق غير ذلك الحق. العاصي خالف كلا الحقين، هم تمرد على المولى وتجرع على المولى، بينما هو المفروض بأن يكون يعني أن يتزيى بزي العبودية ينتهي برمان مراسة العبودية، وأيضا فوت على المولى الملاك الملزم، فوت على المولى الملاك ماذا؟ الملاك الملزم، خالف كلا الحقين. مقتضى القاعدة أن يستحق شنو؟ عقابين، أن يستحق عقابين ولا محذورة في الالتزام بذلك. نعم قد يقال أن هذا على خلاف ظواهر الأخبار، لأن الأخبار عندما تتحدث عن العقاب للعاصي على بعض المعاصي ظاهرها أنه عقاب واحد وأنه أكثر من ماذا؟ من عقاب، عقاب واحد ظاهرها أنه إنه عقاب واحد يستحق العاصي. قلنا أن هذا لا يعني لا يجب رفع اليد عما ذكر، وذلك لأنه بالإمكان أن نفترض أن هذا العقاب المقدر في تلك الروايات هو العقاب الزائد، هو العقاب الشديد الذي يستحقه العاصي دون ما لا دون متجري. أخرج قالت الروايات أن شارب الخمر كذا وكذا عليه، وهذا لوحظ في عبارة أخرى، لوحظ لعله لوحظ في هذا العقاب مذكور كلتا الجهتين وكلا الحقين، وكون العاصي ماذا هو خالف كلا ماذا كلا الحقين، وقدر بهذا المقدار فقيل بأنه شارب الخمر عقابه كذا، كذا عقابه كذا الى اخره، ممكن افتراض هذا. زين، ينطرح حينئذ سؤال اخر اللي اشار له في الفصول واختار في الفصول، وهو انه هل يتداخل العقابان؟ يعني الى هنا انتهينا بهذه النتيجه، انه هناك الملاكان المستقلان في المعصيه الحقيقيه لاستحقاق العقاب، اللي نعبر عنه بالمتجري اذا صادف قطعه شنو الواقع. هناك ملاكان مستقلان لاستحقاق العقاب، هل يمكن الالتزام بتداخل العقابين؟ يندك احدهما في الاخر فيكون هناك عقاب واحد، واضح؟ هل يتداخل العقابان او لا؟ صاحب الفصول التزم بتداخل العقابين، وظاهر ان هذا فرع الالتزام بتعدد ملاك الشمل ملاك الاستحقاق، وانما يقع الكلام في ان نلتزم بتداخل العقابين او لا نلتزم بتداخل العقابين. استدل على التداخل او بعباره اخرى على ما ذهب اليه صاحب الفصول من التداخل، استدل بهذا الدليل، لأنه لا إشكال في عدم تعدد العقاب والثواب في موارد المعصية والطاعة، قضية مسلمة، لا إشكال في عدم تعدد العقاب في موارد المعصية والثواب في موارد المعصية والطاعة. خب شنو الدليل على هذا لا إشكال فيه؟ لأن نرجع في ذلك، يعني في تعدد العقاب وعدم تعدد العقاب، واضح أنه ليس هو الأدلة اللفظية، نتكلم عن قضية عقلية، فالمرجع هو الارتكاز القضائي، هذا هو اللي يحدد أنه في الطاعة تعدد ثواب، في المعصية تعدد عقاب أو لا. المرجع هو الارتكاز القضائي، والارتكاز العقلائي في باب الطاعة والمعصية لا يحكم إلا بعقاب واحد في باب المعصية وثواب واحد في باب ماذا؟ في باب الطاعة. والذي يشهد لذلك، يشهد بهذا الارتكاز العقلائي، هو أننا نرى أن السيد لا يعاقب عبده بعقابين إذا صدرت منه شنو المعصية، عقاب على العزم على المعصية وعقاب على ماذا؟ على تفويت غرض المولى المعصية الحقيقية. وكذلك نرى أن السيد لا يثيب عبده بثوابين على شنو؟ على موافقة أوامره ونواهيه، ثواب على عزم على الانقياد، وثواب على من؟ على الطاعة الحقيقية المتحققة في الخارج. فإذن هذه سيرة العقلات تكشف عن ذاك الارتكاز اللي قلنا، وهو ماذا؟ أنه لا يستحق إلا ثواب واحد وعقاب واحد، واضح هذا؟ لو الارتكاز العقلائي هو المرجع في تحديد تعدد العقاب أو وحدة العقاب، فنستكشف من هذا كله، نستكشف أن هذه النتيجة، أن التجري إنما يكون سبب لاستحقاق العقاب في حالة عدم المصادفة للواقع، في فرض عدم المصادفة للواقع، وإلا إذا صادف الواقع يندك أحدهما بالآخر ويكون هناك عقاب شنو؟ واحد، يكون هناك عقاب واحد. إذن ما سلمناه المعصية أيضا ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، هذا الشيء اللي سلمناه، هذا نسلمه، لكن نقول شو نسوي؟ الارتكاز العقلائي يقول في المعصية ما في إلا عقاب واحد، سيرة العقلاء جرت على هذا، وما نبدأ نخالف هذا، فنضطر إلى أن نقول أن هذا اللي فرغنا عنه، وهو أن التجري فيه ملاك لاستحقاق العقاب، نقول صحيح هو ملاك، فيه ملاك وموجب لاستحقاق العقاب، لكن في حالة المخالفة فقط للواقع، يعني حالة مخالفة القطع، قطع المتجرئ الماء للواقع، يعني في حالة ما إذا كان ما شربه شنو ماء، هنا التجرئ يوجب استحقاق العقاب. أما إذا صادف الواقع وتبين أنه خمر وشرب خمرا وكانت هناك مخالفة ومعصية حقيقية، هنا التجرئ ما يكون ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، يندك أحدهما بالآخر ويكون التأثير للمعصية لا للتجري. وهذا بالنتيجة راح يثبت لنا ماذا؟ تداخل شنو؟ عقابين. واضح هذا يا أبونا؟ الوقت فعله. هذا الدليل إذا لم نفسره كما هو الظاهر بإنكار أصل المطلب وهو استحقاق المتجري استحقاق العقاب، إذا ما فسرنا بهذا طبعا، لكن الظاهر أنه هو مبني كما قلنا على التزام باستحقاق المتجري للعقاب، وأن التجري ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، لكنه مو واضح هذا الوجه وما يمكن الالتزام به، لأن بكل بساطة نقدر ننقض عليه، ننقض عليه بشكل كلش واضح، وهو أن الارتكاز العقلائي أيضا من جهة أخرى يلوم ويذم المولى إذا ساوى في العقاب بين المتجري وبين ماذا؟ وبين العاصي. يلوم طبعا مع فرض تساويهما من الجهات الأخرى، سلاحت جهة أخرى، هذا عالم، هذا جاهل، هذا سيد، هذا مسيح، هذا مطلع آخر، مع فرض تساويهما من الجهات الأخرى هذا المولى يجي يعاقبهما بعقاب واحد متساوي. عقلاء يلومون يقول له هذا نوع من الظلم أن تعاقب المتجري، واضح، بنفس ماذا؟ بنفس عقاب ماذا؟ بنفس عقاب شنو؟ بنفس عقاب العاصي. لا، هذا يستحق عقاب أكثر من ذاك. هذا صحة الذم، صحة اللوم بنظر العقلاء، هذا يكشف ماذا؟ يكشف عن أنه لا، التجري هو ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، حتى في فرض ماذا؟ حتى في فرض مصادفة القطع علما للواقع. نعم، بلحاظ الاحترام وبملاك الاحترام هما يتساويان في ماذا؟ في العقوبة. صحيح، لا يمكن إنكار هذا، أنهم بملاك الاحترام هتك الحرمة واحد فيهما، ما تفرق بين المتجري وبين ماذا، كل منهما هتك حرمة المولى بدرجة واحدة، وخالف الحق بدرجة واحدة، ولم يحترم المولى بدرجة واحدة، لكن بلحاظ المجموع عندما نريد أن نخرج بنتيجة كم عقاب يستحق هذا، نقول هذا يستحق عقاب، فيعاقب عقاب واحد بالمحصلة النهائية، يعاقب عقاب واحد وهذا يعاقب عقاب واحد، يقول هذا يلومه العقلاء. العقلاء يقولون أن هذا المولى لم يضع الشيء في موضعه، لم يضع الشيء في موضعه، لأن هذا خالف من جهتين، هم فوت على المولى غرضه وهم لم يحترم ماذا؟ المولى، بينما ذاك فقط لم يحترم المولى، لم يفوت عليه غرضا، لم يشرب خمرا، فهذا أيضا أكو به ارتكاز نشعر به، وهو ماذا؟ وهو يساعد على ماذا في الحقيقة؟ يساعد على أن الملاك قائم وموجود لاستحقاق العقاب، حتى على فرض ماذا؟ حتى على فرض شنو؟ حتى على فرض، حتى على فرض المخالف الموافقة علما، حتى على فرض المصادفة للواقع. بعبارة أخرى، أنه لو فرضنا نصوغ المطلب بشكل واضح أكثر، يعني من جهة أخرى، أنه لو فرضنا أن المولى، هذا المولى العرفي، عاقب العاصي أكثر مما يعاقب المتجري، العقلاء يقولون هذا في محله، هذا في محله، هذا شيء صدر من أهله في محله، هكذا يرون العقلاء. وهذا هو كاشف، واضح كاشف على ماذا؟ على أن التجري ملاك مستقل للعقاب مطلقا في حال المصادفة وفي حال ماذا؟ وفي حال المخالفة. هذا هو الذي ندركه بعقولنا، وحينئذ لا نوافق على ما ذكره من أن المولى يعاقب عبده على المعصية بعقاب شنو؟ بعقاب واحد، ما يخالف، يعاقب عقاب واحد، هذا قد يكون ملحوظ بكل الأمرين، وهم يتأذى منا لأنه ما احترمه، وهم يتأذى منا لأنه ما حقق له، فهو تعليل الغرض الملزم له، يعاقب عاقب عقاب واحد والعقاب الشديد. هذا كلامنا مو في هذا الارتكاز، يجب أن نلاحظ بالإحاظ المقايسة بينه وبين ماذا؟ وبينه وبين المتجري. إذا لاحظنا قايسنا أحدهما بالآخر نشعر بأنه هذا اللي قلناه، وهو أنه هذا يلوم المولى إذا ساوى بينهما في العقاب، وإذا عاقب المولى العاصي أشد مما يعاقب المتجري، العقل يقول هذا، العقل لا يقول هذا في محله، هذا في محله ليس ظلما لماذا للعاصي. وهذا كله يكشف على أنه في الحقيقة ليس هناك ماذا تداخل. بعد ذلك نقل الكلام في التنبيه الأخير في هذه المسألة، وهو ثمرة هذا الباحث، وصلى الله على محمد.